مركز معلم الأجيال لحفظ ونشر تراث البابا شنودة الثالث.
أريد أن أكلمكم عن القيادة الفكرية أو قيادة الإنسان في حياته. أود أن أتأمل عبارة قالها الشاعر إيليا أبو ماضي في قصيدته عن الطلاسم، قال: هل أنا حر في حياتي أم مقود؟ هل أنا قائد نفسي في حياتي أم مقود؟ الإنسان في حياته لابد أن تقوده عوامل معينة، لعل أهم ما يقوله كل شخص أن عقله هو الذي يقوده، ولكن في الواقع جايز أن الإنسان تقوده عوامل نفسية أو عوامل عاطفية أو عوامل عصبية أو عوامل مادية، وجايز أن يقوده الضمير، وجايز أن تقوده الحواس. ما يسمعه الإنسان يفكر فيه، وما يراه يفكر فيه، وما تجمعه الحواس تصير أبوابا للفكر وللعقل، لدرجة أننا قد نسأل أي إنسان: هل يقودك عقلك أم تقودك أذناك؟ يسمع كلمة ينفعل بها، يتصرف، يقرر قرارا، وكما قال أحمد شوقي: يا له من ببغاء عقله في أذنيه. كثير من الناس تقودهم آذانهم، بعض الناس تقودهم الأخبار، تقودهم وسائل الإعلام، يقرأ جريدة فينفعل ويقرأ جريدة أخرى فينفعل انفعالا عكسيا. الإنسان كل يوم يلاقي الجرائد أحيانا بتقول كلام ضد بعضها البعض، تلاقي كلام يثير وكلام يهدئ، كلام يريح وكلام يتعب. فما الذي يقود الإنسان في حياته؟ هل يقوده عقله أم يقوده عقل آخر، عقل مرشد، معلم، رجل دين، واعظ، مدرس، أي عقل آخر؟ يقوده عقله أو عقل أبيه أو عقل امرأته؟ في إنسان بتقود عقل امرأته إذا كانت أوفر عقلا وأكثر تأثيرا، أو جايز هي يقودها عقل زوجها. فمش كل إنسان هو عقله، إنما جايز يقوده عقل آخر، وجايز تقود الإنسان رغبات نفسه. وكثيرا ما كنا نقول إن العقل أحيانا يكون خادما مطيعا لرغبات النفس، يكفي أن النفس ترغب أو تشتهي فتجد العقل مطواعا لها، ييسر لها الأمور ويجلب لها الأدلة والبراهين على صحة ما تشتهيه، وجايز يجيب لها آيات ويجيب لها أشعار ويجيب لها حكم لكي يجعل النفس تستريح، ولا يكون هنا عقلا خالصا، إنما هو عقل تقوده رغبات النفس. في إنسان تقوده أعصابه، إذا انفعل الأعصاب توقف العقل وتحل محله في التصرف، وجائز بعد أن ينتهي من انفعاله العصبي ويهدأ إلى نفسه يبدأ يفكر بطريقة أخرى، يقول أنا إيه اللي كنت بقوله، إيه اللي كنت بفكر فيه، لكن في ذلك الوقت لم يكن في عقله، إنما كان تحت قيادة أعصابه. يوجد إنسان لا يقوده العقل ولا الأعصاب ولا النفسية، إنما يقوده الضمير، والضمير أحيانا يخطئ وأحيانا يصيب. طبعا، يعني الشخص مثلا اللي بيفكر يقتل أخته لأنها أخطأت، بيجد في قتله لهذه الأخت ما يريح ضميره. وفي بعض الناس في القرى إذا قتل لهم واحد من العائلة لا يقبلون عزاء وينتظرون حتى يأخذوا بالثأر وبعد كده يتقبلوا العزاء. ضميرهم بيقول لهم كده، ضميره بيقول له لازم تقتل. أيضا الأب القاسي فيما يقسو على ابنه أو ابنته بيقوده ضميره، وضميره بيشعر إن القسوة مفيدة، وجايز يجيب له بيت شعر يقول فقسى ليزدجر ومن يك حازما فليقسو أحيانا على من يرحمه، فيبرر له القسوة حتى بأبيات الشعر، ويريه أن القسوة هي لون من التربية الشديدة. والرجل اللي عنده غيرة شديدة ويغلق عليها الأبواب وربما النوافذ أيضا ويحد من حريتها في الذهاب وفي المجيء وفي الوقت، ضميره بيساعده، لأن الضمير يتأثر أيضا بعوامل كثيرة، يتأثر بالمعرفة ويتأثر بنوع النفسية ويتأثر بالتقاليد الأخرى. هناك إنسان تقوده التقاليد، التقاليد الموروثة. مثال ذلك أب يأتي عريس فيه كل الصفات الطيبة ويطلب الابن الصغرى فيرفضه، لأن التقاليد عنده أنه يزوج الكبرى قبل الصغرى ويضيع على الصغرى هذه الفرصة من أجل التقاليد اللي عنده. وضميره يساعده على كده، يقول له ما نكسرش نفس البنت الكبيرة ونتعبها ما تتجوز. إذن العقل ممكن أن تحكم فيه التقاليد، والتقاليد تحكم في الضمير أيضا وليس في العقل وحده. هناك إنسان يقوده التدين، سواء كان تدينا سليما أم تدينا عن جهل، المهم أنه متدين ويقوده التدين. إنسان يقود عقله التيار العام، التيار العام اتجاه المجتمع أو حتى اتجاه القبيلة أو العشيرة، إذا كان يعيش في جو قبلي أو جو من هذا النوع. التيار العام أيضا يقود العقل حتى في المظاهرات التي يقوم بها مجموعة من الناس، طلبة، عمال، جماهير إلى آخره، تلاقي الذي ينقاد في المظاهرة يقوده التيار العام، ربما إذا قبض عليه وترمى في التخشيبة أو في الحبس وقعد لوحده يفكر بطريقة أخرى. غير الطريقة التي كان يفكر بها وهو وسط المجموعة. ده تأثير المجتمع، تأثير التيار العام. إنسان تقوده القراءة، إذا قرأ كتابا وكان مؤلف الكتاب قوي في تأثيره يقاد بهذه القراءة أيا كان اتجاه الكتاب، أيا كان اتجاه الكتاب. إنسان يتأثر بالإعلام، بالراديو، بالتلفزيون، بالإنترنت. ده يوجد شخص قد يستمع إلى رواية من الروايات ويراها في التلفزيون ويمكن يصل به التأثر إلى أنه يبكي أو ينفعل، أو ولد يرى فيلما من الأفلام اللي فيها عنف فيتعلم العنف من الفيلم، وهذا الفيلم يسيره في طريق معين. يعني زمان كانت في قصص عن شارلوك هولمز أو عن أرسين لوبين. شارلوك هولمز ده راجل بيخش في التحقيقات والبحث الجنائي والبحث عن الجريمة والحاجات دي، فناس يعجبوا بشخصيته. أرسين لوبين ده اللي كانوا بيسموه اللص الشريف، كان في ناس بيتأثروا منه ويحب الواحد يبقى أمثولته هذا الشخص، أو الشخص اللي بيركب جواد وينط على الجبال وبطل من الأبطال يتأثر به. إنسان يشوف مباريات كرة القدم والمبالغ الكبيرة التي يحصل عليها نجوم الرياضة يقول أنا أكمل دراستي ليه، من أروح ألعب كرة أحسن لي. عقله يقول له كده لأنه بيتأثر بالشخصيات، يتأثر بالمثاليات أيا كانت نوعية هذه المثالية. يوجد إنسان آخر تقوده العاطفة، أو ربما تقوده مثلا القرابة أو الصداقة أو الزوجية. العاطفة زي اللي بيقول أنا وأخوي على ابن عمي وأنا وابن عمي على الغريب. العاطفة هي التي تقوده. هنا ما بيقولش أين يوجد الحق، لا، أين توجد القرابة هي التي تقوده. جايز إنسان يقيم توازنا بين كل هذه الأمور، أو جايز يقول أنا يقودني عقلي. هنا ونسأل الشخص الذي يدعي أن عقله يقوده، ما نوع عقله؟ هل هو عقل عادي أم عقل ذكي أم عقل عبقري أم عقل على قده برضو بيقود؟ هل هو متوسط الذكاء؟ ثم ما درجة طاقات هذا العقل الذي يقوده؟ يعني إيه طاقات هذا العقل؟ ما طاقته في الفهم؟ ما طاقته في الاستنتاج؟ ما طاقته في الذاكرة؟ ما طاقته في التركيز؟ نوع العقل. ما نوع تفكيره؟ هل له تفكير شامل أم تفكير في زاوية معينة لا يتعداها؟ هل له تفكير سطحي أم له تفكير عميق؟ هل يفحص؟ هل يدقق؟ هل يصدق ويقبل كل ما يقال له؟ ليست مسألة عقل، إنما إيه نوعية العقل؟ إيه نوعية العقل؟ إيه نوعية التفكير؟ هناك إنسان عقله يتعبه، يعني أكبر مشاكله هي عقله. عقل مثلا شكاك، باستمرار يشك في أصدقائه، يشك في أعدائه، يشك في زوجته، لربما يشك في الدين وفي المذاهب. عقل شكاك، يشك فيما يقرأه في الجرائد، يشك فيما يسمعه في الإذاعة، يشك. عقل شكاك ده نوع من أنواع العقل. في عقل يتعبه بالظنون، عقل يتعب إنسانا بالأوهام، مثل إنسان يسبح في أحلام اليقظة وعايش في وهم، أو عقل يتعب صاحبه بدوامة من الفكر، يتوه في الأفكار يمينا وشمالا ولا يعرف أين يوجد الحق، أو عقل متردد في تفكيره يتعبه التردد ولا يرسو على حال، زي ما بيقول الشاعر: كريشة في مهب الريح طائرة لا تستقر على حال من القلق. هو متردد، طبيعة عقله من هذا النوع، يبرم أمرا وينحل منه بعد حين ويرجع إليه ثالث. يقول الموضوع ده مش لقي له حل، اعمل له قرعه، وبعدين القرعه ما تجيش على مزاجه، يقول لا نعمل قرعه اخرى تاكيديه، يعمل نوع من الكونفيرميشن للقرعه. في عقل يضخم من المشاكل، يضخم من المشاكل، وممكن أن يجلب الحزن للإنسان نتيجة تضخيم المشاكل. وكتير من الناس اللي يحدث لهم نوع من الاكتئاب بيكون نوعية عقلهم من النوع اللي يضخم بالمشاكل. شيء بسيط يحصل يصور له عقله أخطارا غير حقيقية يضخمها، وجايز عقله في تضخيم المشاكل يوصله إلى اليأس. عقله كده. هل تظنون أن كل عقل يقود الإنسان إلى السعادة؟ لذلك تجدون هذه العبارة موجودة في كثير من الكتب والأمثال: العقل السليم، لأن يوجد عقل غير سليم. ولا تظنوا أن العقل غير السليم يوجد في المستشفيات العقلية، لا، ده اللي عقلهم غير سليم خارج المستشفيات أكتر بكتير، ما فيش شك. وجايز لو عقلهم صار سليما ولا خش المستشفى. هناك عقل تقوده شهوة معينة أو رغبة معينة تسيطر عليه تماما فلا يفكر في غيرها، تقوده الشهوة أو تقوده الرغبة أو تقوده خطية. إنسان مثلا يقوده حب المال، وحب المال يسير عقله في هذا المجال، أو حب المناصب أو حب السيطرة يسير عقله في هذا المجال، أو حب الظهور يسير عقله في هذا المجال. هنا يكون العقل مقودا وليس قائدا، في حاجة بتسيره، شهوة. العقل في الحقيقة طاقة كبيرة، ولكنها تحتاج إلى معرفة، وإلى معرفة دقيقة ورصينة وحقيقية لكي تسير العقل في الطريق السليم. يحتاج إلى ثقافة، وأيضا طاقات العقل يلزمها لون من النمو، بحيث ينمو العقل في طاقاته، ينمو في الفهم، ينمو في القدرة، ينمو في الحكم على الأمور، ينمو في الدقة، في الفحص، في الحذر، ينمو في كل ناحية. وقد يغير اتجاهاته، وهنا يحدث ما نسميه بتجديد الفكر أو تجديد الذهن. يبدأ الإنسان يناقش أفكاره مرة أخرى في ضوء ما قرأه، في ضوء المعرفة الجديدة، في ضوء الإرشاد الذي ينال من هنا أو هناك، في ضوء التأمل والتفكير يناقش نفسه. وربما يصل هذا العقل إلى مفاهيم جديدة، مفاهيم جديدة. مثلا يفكر في هدوء، ما معنى القوة؟ هل القوة هي القوة العضلية، القوة الشمشونية؟ هل هي قوة التأثير؟ هل هي قوة الفكر؟ هل هي قوة الإقناع؟ هل هي قوة الشخصية جملة؟ قوة التأثير على الآخرين؟ إيه نوع القوة؟ يفكر مثلا ما معنى الحرية؟ هل الحرية أن يفعل ما يشاء حتى لو قادته الرغبات الخاطئة في متاهة؟ أم الحرية أن يتحرر من الداخل لكي يتصرف من الخارج بطريقة سليمة؟ ما معنى الشجاعة؟ ما معنى اللذة ومعنى السعادة؟ هناك خلاف بين اللذة والسعادة. ربما اللذة أحيانا تكون لذة حسية أو لذة جسدية، أما السعادة فليها معنى أعمق. ما معنى الخير والشر؟ ما هي موازين الخير والشر في نظره؟ ما موقفه من الذات ومن الآخرين؟ ما وزن الآخرين في حياته؟ ما قيمة حياته هو؟ ما أهدافه؟ ما وسائله؟ ما النتائج التي يصل إليها من هذه الوسائل؟ ماذا حققه في حياته؟ ما ينبغي أن يحققه؟ ما درجة النمو في حياته؟ النمو فكريا، ثقافيا، صحيا، اجتماعيا، عائليا، ايه نوع النمو؟ النمو في التمسك بالمبادئ، ما هي القيم والمبادئ التي يتمسك بها؟ يبدأ عقله يفكر في لون جديد من المعرفة لكي يضع لنفسه خطة سليمة يسير عليها في حياته، تشمل علاقته بالله، وعلاقته بالآخرين، وعلاقته بنفسه. أكتفي بهذا وأشكر حسن أنصاركم.